بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سورة النور مدنية، عدد آياتها 64. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي هذه سورة عظيمة من القرآن يجب الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. أنزلناها رحمة منا بالعباد، وفرضناها أي أوجبنا العمل بأحكامها، وقد بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وأنزلنا فيها آيات بينات مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني، هذا الحكم في الزانية والزاني البكرين، وهما من لم يسبق لهما الزواج، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عقوبة كل منهما 100 جلدة بالصوت. ثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام، والسجن يقوم مقام التغريب. وأما الثيب فهو المحصن الذي قد وطئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل، فحده الرجم، حيث ثبت ذلك في الصحيحين: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليحضر العقوبة عدد من المؤمنين تشنعا وزجرا وعظة واعتبارا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بيان لرضية الزنا وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه، ما لا يفعله بقية الذنوب. هذا بيان لرذيلة الزنا وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارفه، ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يوافق على زواجه من نساء لأنثى زانية تناسب حاله وحالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء. وكذلك الزانية لا يوافق على الزواج منها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك الزواج على المؤمنين. وهذا دليل صريح على تحريم الزواج بالزانية حتى تتوب، وكذلك تحريم تزويج الزاني حتى يتوب. وأن زواج الزاني بالمحصنة المسلمة أو الكتابية يعتبر زواج باطل وزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. والذين يتهمون بالفاحشة أنفسا عفيفة، والذين يتهمون بالفاحشة أنفسا عفيفة من النساء والرجال من دون أن يشهد معهم 4 شهود عدول، فاجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى لا يتلفه، لأن القصد التعذيب لا الإتلاف. وهذا تقدير حد القذف بشرط أن يكون المقذوف محصنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير، والتعزير يكون بأقل من الحد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي لهم عقوبة أخرى، وهي أن شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حد على القذف حتى يتوب. أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك عرض إخوانهم. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب، إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن من تاب وندم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه ويقبل توبته. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إنما كانت شهادة الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من الحاق أولاد ليسوا منه به. فالذين يرمون زوجاتهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء على اتهامهم لهن إلا أنفسهم، فعلى الواحد منهم أن يشهد أمام القاضي أربع مرات بقوله أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به من الزنا. ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبا في قوله، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنا وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنا. وتجد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله إن كان زوجها صادقا في اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما. روى البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة وإلا حد في ظهرك؟ فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وأقاموا وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سير اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا تفضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون بهذا التشريع للأزواج والزوجات لأحل بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه، وأن الله تواب لمن تاب من عباده حكيم في شرعه وتدبيره. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذين جاءوا بأشنع الكذب حين عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة: جماعة منتسبون إليكم لا تحسبوا قولهم شرا لكم يا آل أبي بكر، بل هو خير لكم، لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها ورفع درجات وتكفير السيئات وتمحيص المؤمنين لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من الذنب، ولكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من الذنب، والذي تحمل معظمه وهو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين لعنه الله، له عذاب عظيم في الآخرة وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. والبخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبوا أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكان جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحل الظهيرة وهم نزلوا، قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك واتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، أخرجه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصح بن أثاثة وحمنة بن جحش، وحسنه الألباني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب من الله للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى لولا، يعني هلا إذ سمعتموها ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين، أظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقالوا هذا إفك مبين، أي هذا كذب ظاهر على عائشة رضي الله عنها، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هل أتى القاذفون بأربعة شهود عدول على قولهم؟ فهنا لم يفعلوا ذلك فأولئك هم الكاذبون عند الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكم أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما فضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة، وأما من خاض فيه من المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول وإضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عنده من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى اتلقونه بألسنتكم، أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعته من فلان وقال هذا وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي خليل الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل، فالله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ في الصحيحين أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يخوي بها في النار، يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض، رواه البخاري ومسلم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا تأديب آخر بعد الأول. وهلا قلتم عند سماعكم إياه ما يحل لنا الكلام بهذا الكذب، تنزيها لك يا رب من قول ذلك على زوجة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كذب عظيم في الوزر واستحقاق الذنب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقول أو تعمل، رواه البخاري ومسلم. يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ينهاكم الله أن تعودوا لما يشبه هذا أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه، يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، ويبين الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظ، والله عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وتدبيره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء كفاحشة الزنا قام في ذهنه شيء منهم فلا يشيعه، لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم والآخرة عذاب النار. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من ظهره ونقله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي فرد الأمور عليه ترشدوا، فإنه أعلم بمصالح العباد، فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله على من وقع في حديث الإفك ورحمته بهم لكان أمرا آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين صدقوا الله ورسله وعملوا بشرعه لا تسلكوا طرق الشيطان ومسالكه وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يسلك طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال ومنكراتها، ويدخل فيها سير المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. وهذا تنفير وتحذير من ذلك المسلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها، وكل معصية فهي من خطوات الشيطان. ولولا فضل الله عليكم على المؤمنين ورحمته بالتوبة والرجوع إليه ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر منكم أحد أبدا من دنس ذنبه، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله بفضله يطهر من يشاء، والله سميع عليم، والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. روى البخاري عن عائشة قالت: وأنزل الله تعالى: إن جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق قال أبو بكر كان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة ما قال: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى قوله: غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات الغافلات المؤمنات التي لم يخطر ذلك بقلوبهن مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في نار جهنم. وفي هذه الآية دليل على كفر من سب أو أتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، لأنه معاند للقرآن، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ذلك العذاب يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقت وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما عملت، فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته ينطقها الذي أنطق كل شيء. فقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في هذا اليوم يوفيهم الله جزاهم كاملا على أعمالهم بالعدل، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين الذي هو حق، ووعده حق ووعيده حق، وكل شيء منه حق، الذي لا يظلم أحد أحدا مثقال ذرة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكر له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكر له. فهذه كلمة عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسب إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك. ومن قصد المنافقين فمجرد كونها ومن قصد المنافقين فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة بعيدة من هذا الأمر القبيح. وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة بعيدة من هذا الأمر القبيح. فقد صرح الله بذلك حيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. جاء في صحيح البخاري عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك ببينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال: عمر، أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكون الباب عن يمينه أو يساره. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب بانتقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، رواه أبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط، وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك من جناح. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها، رواه البخاري. وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين أحدا فلا تدخلوها حتى يوجد من يأذن لكم، فإن لم يؤذن بل قال لكم ارجعوا فارجعوا، ولا تلحوا، فالرجوع عندئذ أطهر لكم، لأن الإنسان أحولا يكره إطلع أحد عليها، لأن للإنسان أحوالا يكره إطلاع أحد عليها، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عمل بعمله. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة خاصة من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز دخول البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيها أول مرة كفى، والله يعلم أحوالكم الظاهرة والخفية. قل إن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل يا أيها النبي قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم من النساء ويحفظوا فروجهم عما حرم الله من الزنا ونحو ذلك، ذلك أطهر لهم. وإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجة فأمرني أن أصرف بصري. وفي صحيح البخاري: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، إن الله خبير بما يصنعون فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن نظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من نظر الممنوع، مع جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان من أيام منها تغنياني وتضرباني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جريتهم فأقدر قدر الجارية العربة الحديثة السن فأقدر قدر الجارية العربة الحديثة السن ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها ولا يبدن زينتهن كثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لابد منها قال إلا ما ظهر منها ولا يظهرن زينتهن للرجال بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن ليكمل سترهن. ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو أبائهن أو أبي بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم أو بني أخواتهن أو نسائهن إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم كالرأس والوجه والعنق وأطراف اليدين والقدمين وملكت أيمانهن. فيجوز للمملوك أن ينظر لسيدته أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الذين يتبعونكم من الرجال الذين لا حاجة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه فإن هذا لا محذور له من نظره. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعدنه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهن إلى النساء إلى جانب وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كالخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة للفتنة. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها. فقد روى أبو عيسى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا أي زانية صححه الألباني. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وارجعوا أيها المؤمنون لطاعة الله فيما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة واتركوا ما كان عليها الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة لعلكم تفلحون. رجاء أن تفوزوا بخير الدنيا والآخرة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا أمر بالتزويج لقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. والأيام جمع أيام، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ولرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، فهو أمر من الله تعالى للأولياء. والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى من الأحرار، والحرائر، والصالحين من عبادكم وإمائكم الصالحين للتزوج المحتاجين له من المملوكين لكم، إن يكونوا فقراء إياكم الرغب في الزوج في الزواج للعفة فقيرا يغريهم الله من فضله، يغريه الله من واسع رزقه، والله واسع كثير الخير عظيم الفضل عليم بأحوال عباده. والإسفاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا أمر من الله تعالى للذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم بالتعفف عن الحرام حتى يغنيهم الله من فضله حتى ييسر لهم الزواج. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، من ابتغى وطلب منكم الكتابة بأن يشتري نفسه من الإيماء فيجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه إن علمتم فيهم أي في الطالبين للكتابة خيرا أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات، فقد جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة. ولا تكرهوا فتياتكم أي إيمائكم على البغاء أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغية يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إيماءكم خيرا منكم. وأعفوا عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضب ربه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات القرآن دلالات واضحات الحق، ومثلا من أخبار الأمم السابقة المؤمنين منهم والكافرين وما جرى لهم وعليهم، وما يكون مثلا وعبرة لكم وموعظة يتعظ بها من يتق الله ويحذر عذابه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، مثل نوره الذي يهدي إليه وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكات، وهو موضع الفتيلة من القنديل فيها مصباح، هو الذبالة التي تضيء، المصباح في زجاجة أي هذا الضوء مشرق مشرق في زجاجة صافية وهي نظير قلب المؤمن كأنها كوكب دري من الدر، أي كأنها كوكب من الدر. يوقد المصباح من شجرة مباركة زيتونة، أي يستمده من زيت زيتون شجرة مباركة لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار. وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار لضوء إشراق الزيت، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن، يهدي الله أن يريه من يشاء، والله يهدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم إحسان إليهم وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، والله بكل شيء عليم، فعلمه محيط بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب من زيت طيب، وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي أحب البقاء الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال في بيوت أذن الله أمر ووصى أن ترفع يدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة. والأذى وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة وعن الكفر، وأن تصانع عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله، ويذكر فيها اسمه، يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين، عمارة البنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها. وقد ورد حادثة في بناء المساجد، فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجه في الصحيحين. يسبح له فيها بالغدو، أي في البكرات أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخرة، خص هذين الوقتين لشرفهما وليتيسر السير فيهما وليتيسر للسير فيهما إلى الله وسهولته، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرع تذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء. رجال لا تلهيهم تجارة لا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. لا تلهيهم تجارة لا بين عن ذكر الله، لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم، فيقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم، وإقام الصلاة أداء الزكاة في جماعة وإيتاء الزكاة لمستحقها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع وعظمة الأهوال، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليعطيهم الله ثواب أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات وغيرها في الثواب ولا يكون إلا على العمل الحسن ويزيدهم من فضله بمضافة حسناتهم والله يرزق من يشاء بغير حساب بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله وبلا عد ولا كيل وهذا كناية عن كثرته والذي كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وماء حتى إذا جاءه ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا مثلا ضربه الله تعالى للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة كصلة الأرحام وفك الأسرى وغيرها كسراب بقيعة وهما يشبه ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة يحسبه الظمآن يظنه العطشان ماء حتى إذا جاءه فإذا أتاه لم يجده ماء ليشرب منه فالكافر يظن أن أعماله تنفعه فإذا كان يوم القيامة لم يجد لها ثوابا ووجد الله عنده سبحانه وتعالى بالمرصاد فوفاه حسابه فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل لعدم سلوك الشرع في عمله والله سريع الحساب فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع اليهود فيقالهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقال وكذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فأسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار وهذا مثل آخر للأغشام المقلدون لأئمة الكفر فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر لجن يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق الموج موج آخر ومن فوقه سحاب كثيف ظلمات شديدة بعضها فوق بعض إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضلال وفساد الأعمال ومن لم يجعل له نورا من كتابه وسنة نبيه يهتدي به فما له من هاد ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تعلم أيها النبي أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من المخلوقات والطير صافات أجنحتها في السماء تسبح ربها كل مخلوق قد أرشده الله كيف يصلي له ويسبحه وهو سبحانه عليم مطلع على ما يفعله كل عابد ومسبح لا يخفى عليه منها شيء وسيجازهم بذلك ولله ملك السماوات والأرض والله وإلى الله المصير ولله وحده ملك السماوات والأرض له السلطان فيهما وإليه المرجع يوم القيامة ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي لم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي السحاب نقاط متفرقة يحصل بها الانتفاء من دون ضرر فتمتلئ بذلك الغدران وتسل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم وترة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيب ما يصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بحسب ما اقتضاه حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقها يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدة يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقوله يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا. والله المتصرف في ذلك بأمره وقاره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر لهذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها. والمعرض الكافر نظره إليها نظرة غفلة بمنزلة نظر البهائم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله تعالى خلق كل ما يدب الأرض من ماء فالماء أصل خلقه فمنهم من يمشي على بطنه فمن هذه الدواب من يمشي زحفا على بطنه كالحيات ونحوها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. يخلق الله ما يشاء لأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إن الله على كل شيء قدير القادر على كل شيء. فأمره بعد الكاف والنون الذي يقول لشيء كن فيكون. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا لهم آيات واضحات الدلالة على المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال. فقد تنزل ممن كمل علمه ورحمته وبيانه والله يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي البصائر والنهى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله يقولون بألسنة ما آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا في خصوماتهم إلى ما في كتاب الله وإلى رسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرض لا يقبل حكم الله وحكم رسوله مع أنه الحق الذي لا شك فيه. وأن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأن يكون الحق في جانبهم فإنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طائعين منقادين لحكمه لعلمهم أنه يقضي بالحق. أفي قلوبهم مرض مرتاب أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أسبب الإعراض ما في قلوبهم من مرض النفاق أم شكوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من سبب خوفهم أن يكون حكم الله ورسوله جائرا؟ كلا إنهم لا يخافون أجرا بل السبب أنهم هم الظالمون الفجرة. إنما كان قول إن إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وليكم المفلحون. أما المؤمنون حقا فدأبهم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى كتاب الله وحكم رسوله أن يقبلوا الحكم ويقولوا سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم في جنات النعيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. ومن يطيع الله ورسوله في الأمر والنهي ويخف عواقب العصيان ويحذر عذاب الله فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم في الجنة. وأقسموا بالله جحد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسم المنافقون بالله تعالى غاية اجتهادهم في الأيمان المغلظة لئن أمرتنا أيها الرسول بالخروج للجهاد معك لنخرجن. قل لهم لا تحلفوا كذبا فطاعتكم معروفة بأنها باللسان فحسب إن الله خبير بما تعملونه وسيجازيكم عليه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول البلاغ المبين. قل أيها الرسول للناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تعرضوا فإنما على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ الرسالة وعلى الجميع فعل ما كلفوه من الامتثال وأن تطيعوه ترشدوا الحق وليس على الرسول إلا أن يبلغ رسالة ربه بلاغا بينا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلف الأرض أئمة للناس ولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما. وقد فعل تبارك وتعالى وله الحمد والمنة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة التي تملك بعد أصحمه رحمه الله. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالأمر بعده خليفة أبو بكر الصديق فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس بصحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وقاتلوا خلقا من أهلها وجيش آخر من صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص إلى بلاد مصر. فتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهم من بلاد حوران وما ولها وتوفاه الله عز وجل ومن على الإسلام وآله ومن على الإسلام وآله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر فاروق فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في مثل قوة سيرته وكمل عدله رضي الله عنه. تم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس وكسر كسرى وهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحاز إلى قسطنطينة وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية لأقصى مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد المغرب لأقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق لأقصى بلاد الصين وقتل كسرى وبعد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأحواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. لهذا ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وروى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. وهذا حديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا وليسهم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم الأمر شيء. فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم، ولا يشترط أن يكونوا متتابعين، وقد وجد منهم 4 وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يملأ الأرض عدلا وقصة كما ملأت جورا وظلما. قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سر ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سر ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه وليشركوا به شيئا. ثم سر ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد يا الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد يا الله ألا يعذبهم. ومن كفر بعد ذلك، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك التمكين فأولئك هم الفاسقون، فقد خرجوا عن طاعة ربهم وكفى بذلك ذنبا عظيما. صحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوام الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواءهم لله كان نصرهم بحسبهم، فقد أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب فأيدهم تأييدا عظيما وتحكموا في سائر البلاد والعباد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة تامة، وآتوا الزكاة لمستحقيها، وأطيعوا الرسول بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومواهم النار وبئس المصير. لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد، الذين كفروا أي الذين كذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم. ومأواهم ومآلهم النار، أي في الدار الآخرة ولبئس المصير ولقبح المرجع. وهو توجيه عام للأمة، وإن كان الخطاب فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أمر الله تعالى المؤمنين بقوله والذين آمنوا أن يستأذنهم مماليكهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في 3 أحوال. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، الأول من قبل صلاة الغداة من قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت لأنهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته. ولهذا قال: والله عليم حكيم. لو العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة في التي وضعت كل شيء، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية، فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار. وكما يبين الله آداب الاستئذان، يبين الله تعالى لكم آياته، والله عليم بما يصلح عباده حاكم في تشريعه. والقواعد: من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سامع عليم. وقوله: والقواعد من النساء، أي اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، ولو يطمع فيهن لكبر سنهن، فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن أي الجلباب أو الرداء غير متبرجات بزينة، أي لا يتبرن بوضع الجلباب والرداء ليرى ما عليهن من الزينة، وأن يستعففن خير لهن. الاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك، وذلك بترك وضعهن للجلباب أو الرداء، وإن كان جائزا فهو خير وأفضل لهن، والله سميع بجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد. فليحذرنا من كل قول وقصد فاسد، وليعلمنا أن الله يجازي على ذلك. ليس لما حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، وملكتم مفاتيح صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. قولوا تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم، وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، وهذا يدل أن مآل الولد بمنزلته أن مال الولد بمنزلة مال أبيه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، صححه أحمد شاكر. أو بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم وبيوت خالاتكم، وهؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتيح البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك، أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم فلاجن عليكم في الأكل منها. وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت إذا كان بدون إذن، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما روى الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعام واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أحمد وصححه الألباني. وقوله فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وغيره سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. ثم مدح هذا السلام فقال تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من نقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة طيبة، لأنها من الكلمة الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة لما بين. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد به العقل وينمو به اللب لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع من ضرورته أو مصلحته أو يكون فيه جميعا كالجهاد والمسلمين مشاورتي ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمنون بالله ورسوله حقا لا يذهبوا لأمر من الأمور، لا يرجعوا لا حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله فقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي من يفعل ذلك فإنهم المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم، يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجل ويعظم. وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان فهو إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسلل منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا وعدهم الله بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأفعاله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على فاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار هلما عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه بنبهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يقول تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملك وعبيد يتصرف فيهم بحكمه القدري والشرعي، قد يعلم ما أنتم عليه، قد للتحقيق قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر وعلم جميع ما عليكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فينبههم بما عملوا أي يخبرهم بجميع أعمالهم ودقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال والله بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين.